السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه: كتاب الزهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد زهد في الشيء أي رغب، أو زهد عنه رغب عنه. والزهادة في الحقيقة هو ضد الرغبة، زهد عن الشيء أو زهد في الشيء، رغب فيه يعني زهد في الشيء رغب فيه، زهد عنه يكون قد رغب عنه وتركه. والزهد الاصطلاحي في الحقيقة في دين الله تعالى وهو أن يترك الزائد من الدنيا، أن يترك الزائد من الدنيا من حاجاته ويقبل إلى الآخرة، ويستعمل الدنيا أيضا للآخرة. فإذا كان الإنسان قد أعطاه الله قوة يستعمله في دين الله تعالى، إذا أعطاه مالا فلا يأكل ويشرب مثل البهائم، إنما يقتصد من أكله وشربه وينفق في سبيل الله. هذا هو الزهد في الحقيقة، ما الإمكان وما القدرة على التوسع في الدنيا، لكنه ينفق دنياه في لدين الله عز وجل. فالزهد ليس معناه أنك لا تتكسب، أنت تتكسب حتى تصل إلى آخر الهرم، لكنه إذا كان ينفق في سبيل الله منه هاء وهاء فهذا هو الزهد، أصل الزاهد هذا هو. أما إذا كان لا يتكسب صفر اليدين فيزهد من أي شيء، يزهد من أي شيء. نعم، لا يدخل في الدنيا في الحقيقة بحيث أو يتكسب ولو لأجل أن ينفق في سبيل الله فيترك واجبا آخر، لا. فإذن الزهد هو العمل بما في الكتاب والسنة في وقته، في ماله، في جاهه، في كل شيء. فالزهد في المال في الحقيقة هو أن يملك المال لكنه ينفقه في سبيل الله، ويأخذ لنفسه على القدر الذي يعيش به. أما أن يتوسع لنفسه ولا ينفق في سبيل الله فهذا الواغل في الدنيا لا شك فيه، هذا الداخل في الدنيا. مثلا إن الدنيا مثال إيش؟ كماين
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات.
قبلها
إنما مثل الحياة
الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح. فيكون في الحقيقة مثل الله تعالى حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأنبتت ملكة. فكما أن الماء إذا أخذ الإنسان على قدر حاجته فهو يعيشه ويعيشه على المطلوب، أما إذا أخذ على زيادة فربما يغرق فيه. ولذلك الإنسان يكون مطمح نظره دائما الدنيا الآخرة، ويأخذ من دنياه لآخرته. فالزهد ترك الرغبة في الدنيا ما التمكن من الدنيا على ما جاء في كتاب الله، على ما يقتضيه الكتاب والسنة. فمن جملة الأحاديث التي ذكر أول ما ذكر باب الصحة والفراغ: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس. قال: حدثنا صالح ابن عبد الله وسويد ابن نصر. قال صالح حدثنا، وقال سويد أخبرنا. له شيخان صالح وسويد، لكل منهما صيغة الأداء المختلفة. فماذا يدل هذه صيغة الأداء المختلفة؟ صالح يقول حدثنا، سويد يقول أخبرنا عبد الله المبارك، صالح يقول حدثنا عبد الله بن المبارك. ومن عجيب لعله يكون من عجيب اختيار الترمذي الحديث الأول يذكره في كتاب الزهد عن عبد الله بن المبارك، وهو الزاهد المجاهد، وله كتاب الزهد والرقائق، وهو له كتاب الزهد والرقائق. كان يملك مالا كثيرا، لكنه كان يحج كل سنة ويحجج ناسا، وجاء بإسناد صحيح أن في بعض الأيام بعض السنين خرج للحج عبد الله المبارك رحمه الله مع ناس كان لهم على الجمال كل ما يحتاجون من الأكل والشرب اللازم حتى يرجعوا إلى المرو. فخرج مرة ونزل في مكان، فخرجت امرأة إلى المزبلة، وكانت هناك دجاجة ميتة، خرجت بالسرعة وأخذت الدجاجة الميتة، وعبد الله المبارك يرى رضي الله عنه، ودخلت في البيت، فجاء ودق الباب وقال: يا أمة الله، إن هذه ميتة. قال: قد وصلنا إلى حال جاز لنا أن نأكل الميتة. فبكى عبد الله المبارك، والقرية كانت كلها فقيرة، فجميع ما كانت على الجمال كلها أنفقها على أهل القرية، وما أبقى إلا على قدر ما يرجى به وأهله، وترك الحج. هذا له معنى كبير جدا في الحقيقة للذين يحجون كل سنة ثم يأتون في رجب ثم يأتون في رمضان ثم كذا، معنى كبير جدا خاصة لأحوال المسلمين في هذه الحالة. ما حسن نية للحج إن شاء الله، إذا كان ينفقون على عباد الله في تدريسهم في دين الله وفي تعليمهم، فتح المدارس وغيرها في بلاد تحتاج في الحقيقة لا يملكون شيء، ومساعدة الفقراء والمساكين. فالحاصل أن هذا من اختيار ابن الترمذي أن أول حديث اختار عن عبد الله المبارك وهو الإمام الزاهد أيضا المجاهد في سبيل الله، كان يشترك وكان سماعات للأحاديث وغيرها له، قد وجد على 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 الثغور، وكان مرابطا على الثغور لحفظ بلاد الإسلام رحمه الله. على كل حال، فهنا أنا ذهبت بعيد، قال صالح حدثنا ابن المبارك، وسويد يقول أخبرنا ابن المبارك، ماذا يدل عليه؟ حدثنا عبد الله المبارك، هذا هو معروف في صيغة الأداء، حدثنا الشيخ عبد الله المبارك يقرأ والآخرون يسمعون، لكن أخبرنا الناس الآخرون يقرؤون. فهذا الحديث على الأقل ثبت لنا أن عبد الله المبارك درس أو درس مرتين، مرة بصيغة التحديث من عند نفسه، ومرة بقراءة الآخرين، ربما ثالثة رابعة خامسة. فسويد أخذ منهما جماعة يقرؤون أخبرنا، أما حدثنا ففي جماعة سمعوا من لفظ عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله المبارك عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه ثقات أثبات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس، يعني في الحقيقة خاسرين فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولو فسرت هذا بالحديث الآخر وهو: اغتنم خمسا قبل خمسا، فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك. في الحقيقة الإنسان ينبغي أن يستغل ولا يضيع وقته، ولا يضيع وقته مطلقا، المسلم لا يضيع وقته في أي حال كان، إما أن يكون في النظر في كتاب الله وقراءة سنة رسول الله وحفظ دين الله تعالى، أو يكون جالسا قبل النوم حتى لا يصح له أن يكون يسكت ولسانه يكون رطبا بذكر الله حتى يأتيه النوم. فينبغي للإنسان ألا يضيع وقت فراغه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله دائما وأحيانا، وإذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم خرج وكان يقول: غفرانك. قالوا من جملة ما فسروا غفرانك فيما قصرنا من ذكرك في هذه الحالة. لا شك الذكر يكون بالقلب والذكر يكون باللسان، والذكر باللسان أفضل، يكون يعني كأنه جارحتين من الإنسان مشتركتان في ذكر الله تعالى. فإذا كان خرج قال غفرانك بحيث قصر في ذكر الله، فكان دائما يذكر الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون في خير يعني في خير في مساعدة الناس بصحته وفراغه إلى آخره، أمر واضح جدا معناه. قال ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان أنه قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فرفعوه وأوقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند يعني عن ابن عباس قال هكذا. قال هنا ما اختلف في رفعه ووقفه عن طريق الرواة يكون إن شاء الله يقال أن كليهما صحيح، كليهما صحيح، فثبت عند ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في وقت آخر ذكر الناس بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الفتاوى والمسائل هكذا، فيكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، ثم يكون الصحابي معتمدا على ما ثبت عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع يفتي كأنه قول له. وإذا كان القول مما لا مجال فيه للاجتهاد فلا يشك فيه مطلقا. ففيما اختلف في رفعه ووقفه هنا نقول كلاهما صحيح إن شاء الله، والموقوف يقوي المرفوع. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. قال حدثنا بشر بن هلال، بشر بن هلال الصواف البصري ثقة، قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي كان ثقة إلا أنه رمي بالتشيع، رمي بالتشيع ولا يضره تشيعه لأن هذا ليس مما يدعو إلى التشيع هذا الحديث. وقالوا إذا كان صاحب بدعة فله عليه بدعته ولنا صدقه إذا جرب. فجعفر بن سليمان رواياته عند الأئمة رحمة الله عليهم لا يعني يضعفه كونه يتشيع. وكان رميا كثير من الرواة الروم وليسوا بالمبتدعين في الحقيقة. نعم. نعم هكذا قالوا. عبد الرزاق نفسه والله أعلم التشيع ما يظهر عليه في فعله. نعم هكذا قالوا، لكنه كلها مرميين رومي بس إن شاء الله. التشيع هل هناك ظهر أثر التشيع على رواياتهم بحيث يكونوا كذبوا؟ أبدا، ما دام جرب عليهم أنهم لم يكذبوا فليكن متشيعا. وهذه البدعة وإن كانت مفسقة لكنها لا تخرجه عن الاحتجاج، وهذا عند الأئمة متفق عليه في الحقيقة. إذا كانت بدعة ليست مكفرة، ففي هذه الحالة حديثه إذا لم يكن مما يدعو الحديث إلى بدعته فمقبول، وهذا عين الإنصاف من المحدثين رحمة الله عليهم. نعم. عن أبي طارق وهو أبو طارق السعدي مجهول، عن الحسن والبصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أبي هريرة فعد خمسا فقال اتق المحارم، أخذ بيدي. وهذه كانت سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، العقد باليد في الحقيقة، هذا في مواضع كثيرة. لعلكم سمعتم الحديث، جاء أعرابي وقال يا رسول الله دلني على ذكر أتشبث به، فقال قل يا أعرابي قل، وعقد بيده قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فما قلت منها هذه الكلمات إلا قال الله تعالى صدقت. فأقد الأعرابي وتولى، ثم رجع بعد قليل فقال انظروا التعبير في الحديث، قال تفكر البائس لما رجع مثل ما يقول مسكين فكر شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر البائس وهو عاقد، قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل يا أعرابي بعده اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. فأقد سبعا وقال خذ بهذا، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله تعالى قد فعلت، اللهم ارحمني قال الله تعالى قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله تعالى قد فعلت. هناك صدقت صدقت صدقت، هنا فعلت. والله فيه يعني حديث فيه رجع كبير جدا للمسلم، ينبغي أن يتمسك بهذه الدعوة المباركة. فهنا أيضا قال عد خمسا، قال اتق المحارم ولا تكن عبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هنا يأتي الزهد، وارض بما قسم الله لك، ليس معناه أنك تجلس مغلولة يدك، لا، تكسب اجتهد. فكم من المجتهدين إن سعيكم لشتى، بعضهم يجتهد قليل ويأكل كثير، بعضهم يجتهد كثير لا يجد مسكين إلا رزقا قليلا. فتكون راضيا، اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأنت ربوبيتك تقتضي أن تعطيني قليلا أنا راضي. نعم، وأنا لعلي ذكرت أن كان الشيخ الهلالي يقول أنا كنت ساكن فوق وتحت حوش كبير، كان ساكن واحد بربري برابرة من البرابرة، فكان ساكن وكان يكد مسكين طول النهار ويأتي في المغرب يتعشى وقت المغرب، يوم واحد غضب على الله ورفع الطبق، يا رب عبادك هكذا يأكلون أنت تأتيني؟ يقول وأنا أسمع من الطاقة أنه يخاصم الله تعالى. شوف، وهذا إن شاء الله جاهز، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهو فيه دليل على أنه يعرف أن الله هو الرزاق ليس غيره، فيخاصم الله تعالى. فلا شك أنه قد يكون هذا إن شاء الله جائز مثل هذا، لكن أن يشكو الناس أو يعني يظهر غضب على الله تعالى في نفسه أيضا لا يجوز للإنسان. ارضى بما قسم الله لك، لا يكون سخط على الله، يعني شكوى إلى الله تعالى. نعم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادلة مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تشتكي إلى الله، فهذه شكوى إلى الله إن شاء الله، يعني هذا يدل على فطرة، سبحان الله، على فطرته هو. فأرضى بما قسم الله لك ولا تكن أغنى الناس، لا شك به، وليست الغنى غنى، وليس الغنى غنى المال، إنما الغنى غنى النفس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، سبحان الله، تكن مؤمنا، وعكسه ماذا جاء في الحديث؟ لا يؤمن من لا يأمن جاره بوايقه. تكن أحسن إلى جارك تكن مؤمنا كامل الإيمان، وأحب للناس ما تحبه لنفسك. نعم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ماذا فيه؟ أحب إليه، ويحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث في إسناده مجهول طارق السعدي، لكن له شاهد من حديث واصلة ابن الأسقع، أنا أبي هريرة نفسه، سبحان الله، أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق صفحة 39، استفدته من صحيحة الشيخ الألباني الجزء التاسع صفحة 601. فالمجهول هذا وهو حديث حسن لغيره، الحديث من حيث الإسناد يحكم عليه أنه حسن لغيره. نعم، وقال قال أبو يوسف هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. هذه المسألة فيها خلاف، لكن الآخرون قالوا قد سمع أبا هريرة في الجملة، إلا أن تدليسه يمنع من تصحيح حديثه عن طريقه، لابد أن يوجد له طريق آخر، والطريق الآخر يقويه فيكون حسنا لغيره. قال أبو عيسى وهكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أي ابن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم. قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. لا نعم. وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله يعني حسن البصري قال من قوله ولم يرفعه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حسن على كل حال. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في المبادرة بالعمل. قال حدثنا أبو مصعب عن محرز ابن هارون. هذا المحرز ابن هارون هذا متروك، وكان بعضهم يقول إنه كان يكذب. وأنا أبي مصعب وغيري أبو روى عنه أبو مصعب عن محرز. أبو مصعب هو ثقة. عن محرز ابن هارون منكر الحديث متروك عند البخاري. أنا عبد الرحمن العارج وهو عبد الرحمن بن هرمز العارج. أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا. هل تنظرون الظاهر لو قرأنا هل تنظرون أي هل تنتظرون، لأن نظر ينظر نظرة أي انتظارا، فنظرة إلى فإذا تنتظر، لكن عندنا تنظرون، فإذا كان تنتظرون فهو معقول، لكن جاز لك أن تقول نظر ينظر نظرا بمعنى البصرة، نظر ينظر نظرة فمعناه مهلة وانتظارا. أيوة جاء. فإذا هو تنتظرون الظاهر، حتى في الشرح أيضا هل تنظرون، هذه المشكلة. أي فالحاصل هو مقصوده قطعا هل تنتظرون، لأن نظرة بمعنى الانتظار، فنظرة إلى ميسرة، فجاز هذا وذاك على كل حال. هل تنتظرون إلا إلى فقر منسي، إلى فقر منس يعني فقر ينسي كل شيء، أو غنى مطغ يأتيكم غنى يطغيكم، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أو مرض مفسد، أو هرم مفند. هرم مفند، الفند بمعنى الملامة واللوم، فقد يصل الإنسان إلى في الهرم وكبر السن ما يلام من كثير من الأفعال، حتى ربما يبول قائم أو كذا فيكون مفند، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه في مواضع كثيرة معناه صحيح. لا نقول هذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، لكن المقصود منها كما جاء يعني قال اغتنم خمسا قبل خمس، فأنت إذا كان جاءك الفقر لا قدر الله، فإذا كان لم يأتي وأنت الحمد لله صحيح وفي يدك شيء، فأنفق في سبيل الله قبل أن يكون يدركك الفقر. كذلك هل تريد غنى يطغيك؟ لا، أنفق في سبيل الله لا يكون غنى يصل إلى حد يطغيك. ومرض مفسد وحرم، كل هذا الإنسان يبادر بالأعمال الصالحة قبل هذه التي لا مناص منها، خاصة الموت يعني، وكذلك المرض قد يقعد الإنسان عن كثير من الأعمال، فينبغي للإنسان أن يستفيد من صحته. نعم. هنا قال أو موت مجهز أي قاتل بغتة من غير أن يقتدر على توبة وصية. ولذلك الإنسان يكون إن شاء الله دائما مستعدا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى النصوح، كذلك يكون إذا كان الله آتاه فينفق في سبيل الله، إذا آتاه الصحة فيعمل بصحته قبل أن يمنع من كثير من الناس. ومعلوم أن الإنسان إذا مرض أو سافر أمر الله تبارك وتعالى ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمله في حضره وفي صحته أو في صحته. نعم، فيكون الأجر مستمرا في الحقيقة. أما إذا كان منقطعا عن العمل فيكون كله يعني منقطعا عن العمل. نعم. باب ما جاء في ذكر الموت. قال حدثنا محمود بن غيلان قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن عون، وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز هذا، وقد روى مامر هذا الحديث. أما سمع سعيدا المقبورية عن أبي هريرة نحوه وقال تنتظرون، في رواية غير المحرز جاء هل تنتظرون إلا إلى فقر مدقن، يعني جاءت رواية تنظرون هذه في رواية محرز، وفي رواية غير هل تنتظرون، ما دام قد فصل الترمذي فجعله في الأصل تنتظرون خطأ، هذا هو في الأصل جعله أي نعم هذا هو، فإذا كان أحد يصحح ويجعل في الأصل تنتظرون خطأ، لأن الترمذي وقع في مسموعه تنظرون، إلا في رواية من سمع عن سيد المقبري وغيره جاء فيه تنتظرون. نعم. باب ما جاء في ذكر الموت. هنا إنما الكلام على أنه قال ما دام هو متروك فأين جاء التحسين. الترمذي يقول حسن غريب، إذا قال حسن غريب فهذا له اصطلاح خاص، فكيف يكون حسنا إذا كان له إسناد آخر؟ لابد أن يبحث له طريق آخر، ولعل الطريق الثاني هو الذي يحسنه، وهو معمر هذا الحديث أمن سمع سيدنا المقبورية أنا أبي هريرة بدل الأعرج، بدل الأعرج في الأول هو أعرج عبد الرحمن أعرج أنا أبي هريرة، لعله لأجل هذا. لكن أين هذه الرواية؟ لم يستدلوا به، لكن أخرجه النسائي والحاكم وصححه. قال المناوي وأقروه، قلت في سنده الشارح قل في سنده محرز بن هارون، وقد عرفت حاله، فإذا الإسناد يكون ضعيفا إلا أن يوجد هذا الإسناد إن كان سالما. روى معمر هذا الحديث أمن سمع سيدنا المقبوري عن أبي هريرة فلعله يكون مقويا له، لكنه ما دام متروك الحديث لا يتقوى، فلذلك الإشكال حاصل في تسميته حسن غريب. هذا الحديث كأنه يقول ليس له إلا طريق واحد وهو حسن، ما أنه منكر الحديث أو متروك الحديث لا يحسن حديثه. باب ما جاء في ذكر الموت. قال حدثنا محمود بن غيلان من الثقات قال حدثنا فضل الفضل بن موسى وهو السيناني عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف من الثقات المعروفين عن محمد بن عمرو عن علقمة، عندكم عن علقمة وعن علقمة، فيكون محمد بن عمرو سمع محمد بن عمرو بن علقمة، هل سمع أبا هريرة؟ هنا إشكال، أن هل سمع محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أم محمد بن عمرو وسلمة كلاهما، هو هذا الذي جاء فيه، فمحمد بن عمرو عن أبي هريرة هل هذا صحيح؟ أنا أشك بهذا، أنا لقد أردت أن أجد لم أجد هذا، وجدته في البيحقي بيحقي عنده أيضا بهذه الصورة، محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو لم يسمع أبا هريرة، نعم، ويكون أبو سلمة سمع عن أبي هريرة، وإذا يكون منقطع من طريق لو كان محمد بن عمرو، لكن ما دام عن أبي سلمة أيضا فضل بن موسى يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون الإسناد صحيحا، وأخرجه النسائي بهذا الطريق أي من طريق أبي سلمة، هذا الذي وجدت أنا في عند البيهقي في طريق، لكنه في طريق آخر وعن أبي سلمة، فالقياس الصحيح الذي يظهر لي محمد بن عمرو عن أبي سلمة، ابن ماجه أيضا عند أبي سلمة، فيكون اتصال، لأن محمد بن عمرو عن أبي هريرة، هذا قطعا لا يمكن لقاؤه، إنما ألقم محمد بن عمرو بن ألقم بن وقاص يكون ألقم هو الذي سمع الصحابة، أما محمد بن عمرو لم يسمع. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو تابعي كبير، عن أبي هريرة له روايات كثيرة. تصحيف، قد يكون تصحيفا، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عندنا في النسخ وعن أبي سلمة، وهذا خطأ. ونعم سبحان الله، أنا راجعت تحفة الأشراف فوجدت فيه أنا محمد بن عمرو أنا أبي سلمة، نعم، فيكون هو الصحيح في الحقيقة، نعم. قال قال رسول الله، الحديث مشهور على كل حال معروف، أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، نعم، أكثروا ذكر هاذم اللذات، مهما كان الإنسان في لذة ومتعة، إذا جاء الموت فالموت لا شك أنه ينغص كل حلو في الحقيقة، نعم. أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، حتى إذا سمع الإنسان موت إنسان إذا لم يكن قلبه ميتا فيكون في الحقيقة يعني يجد في نفسه مرارة وحرارة لأجل الموت، وإذا كان من أقاربه، وإذا كان الإنسان هو يموت فينسيه كل نعمة كان من قبل، أن الموت فيه سكرات الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى هو وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كرب شديد، حتى إنه كان عنده ماء يدخل يده في الشريفة في الماء ويمسح به جسده ويقول إن للموت سكرات، فما سلم منه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات إن شاء الله. عائشة رضي الله عنها تقول، مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، كانت مسندته إلى صدره من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان قد أصيب سكرات، وكنت أظن أن الذي يصاب بسكرات لا يكون رجلا صالحا، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من سكرات، فقلت إن لا يسلم أو لا يسلم منه أحد أو كذا بهذا المعنى، وجاءت سكرة الموت بالحق، كل واحد لابد أن تأتيه سكرات الموت، حتى الدواب سبحان الله تجد أنها تكون في كرب تضرب رجلها وصوت خاص في حتى من حلقها وكذا، فهذه سكرات أي حي لا يسلم منها، نعم. أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، ولذلك شرع زيارة القبور، ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، الموت والآخرة، فالإنسان إذا قام على قبر أبيه يفكر أنه من الأمس كان معنا وكان يعلمنا كان يطعمنا ويسقينا الآن هناك، فنحن أيضا لابد أن نأتي، ولذلك ماذا يقرأ؟ السلام عليكم يا أهل القبور، إنا إن شاء الله بكم لاحقون اليوم وغدا، نعم. أكثروا ذكر هاذم اللذات، إذا كان الإنسان يكثر إن شاء الله فيكون حاثا له على أمر الخير ومبعدا له عن عمل الشر. قال الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح غريب، نعم، ما يمكن يلتقي، ما يمكن يلتقي قطعا، هذا يكون منتقي، لكنه هو روى عن أبي سلمة، محمد بن عمرو بن القمار رواه عن أمر بن عن أبي سلمة رضي الله عنه، فالإسناد أظن هذا لو ضربت محمد بن عمرو عن أبي سلمة تجد هذا درب معروف، محمد بن عمرو عن أبي سلمة درب معروف، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري أيضا كان من الزهاد وله كتاب الزهد، وله كتاب الزهد مطبوع، قال حدثنا يحيى بن معين أنه قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أو هشام بن يوسف من الثقات، أنه قال حدثنا عبد الله بن بشير، مكتوب عندكم وهو خطأ، بجير خطأ، هو بحير بفتح الحاء بفتح الباء وكسر الحاء، بحير هكذا لا بجير، فيه أخطاء كثيرة الله المستعان. حدثني عبد الله بن بحير، عبد الله بن بحير هو بفتح الهاء وكسر بفتح الموحدة باء وكسر الحاء بحير ابن ريسان أبو وائل الصنعاني ثقة واضطرب فيه كلام ابن حبان هكذا قالوه هو ثقة إن شاء الله بس بحير ابن سعد ابن ريسان السحولي هكذا جاء أنه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة أو تذكر الجنة والنار تذكر الجنة والنار كله يمكن تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه أين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى ومن جملته ما جاء فيه قال لو علمتم ما عالموا لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا كذلك لو تعلموا ما في القبر لما تدافنتم لا يدفن بعضكم بعضا يخاف أنه صاحبي يكون في معذبا في القبر وهذا قطعا يكون للذي يكون أراد الله تعالى حتى ولو كان مؤمنا لكنه إذا أراد أن يعذبه على قدر بعض أعماله فليس ببعيد أن يعذب وإذا عفا فيعفو الله تعالى لعل حسناته تذهب به سيئاته الصغيرة وإن هذين يعذبان مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إن هذين ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول فهنا لا شك أنه قد يكون ليس هناك سبب إلا هذين السببين سبحان الله قد كانوا آمنوا صلوا وكل شيء فمن الممكن أن يكون يعذب على قدر أعماله هذا ثم يجعل الله قبره بردا وسلاما ولما مات صاحب الدين أبو قتادة قال أتحمل عنه الدين فلم يود عنه في اليوم الأول فبعد يوم أو يومين لما أدى قال يا رسول الله قد أديت عنه قال الآن بردت جلدته ولذلك حتى في القبر قد يعذب لصغيرة ليست إن شاء الله صغيرة لكن كبائر التي يستهين بها الناس ينبغي للإنسان أن يكون على حذر من هذه كلها فكان عثمان إذا وقف على قبر بل بكى حتى يبل لحيته فقيل تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل آخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا وري النبي صلى الله عليه وسلم ناظر من أموات أمته صلى الله عليه وسلم فيكون في معراجه أو في المنام وروي الأنبياء حق كل هذا ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه فلا يستهين الإنسان لأنه في الحقيقة ينبغي قطعا لا بد أن يقبر أو يذهب أو يموت على الأقل وبعد الموت يحاسب ولو كان في بطن الحوت أو بطن الطير فيكون الإنسان مستعدا وصحيفته تكون بيضاء من غير سوء يلقى الله عز وجل وليس عليه شيء ولا يكون هذا إلا للمتقين نعم يقول إلا ما رأيت منظرا نعم إلا والقبر أفضل منه من فضع من كرم فضع الأمر اشتدت شناءته نعم يقول هنا قال المنذري وزاد رزين فيه مما لم أره في شيء من نسخ الترمذي لأن رزين هذا جمع الكتب الستة فزاد فيه لكن المصنف الشارح يقول منذري يقول ما رأيته في نسخ الترمذي قال هاني وسمعت عثمان، هو هاني مولى عثمان، قال وسمعت عثمان ينشد على قبر فإن تنجو منها تنجو هنا خطأ يعني سقط الظاهر، فإن تنجو منها تنجو من ذي عزيمة، وإن يعني فإن تنجو من العذاب من الظاهر فإن تنجو منه تنجو من من تنجو من القمر قبر فقد نجوت من شيء عظيم، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، يعني زيادة في هذه الرواية، لكن يقول ما وجدت هذا في عند الترمذي أو نسخ الترمذي. قال ثم بعد ذلك قال والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وصححه. نعم. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن عبادة بن الصامت، سمعت أنسا يحدث عن عبادة الصامت، رواية الأقران ورواية الصحابي عن الصحابي مو كذا، فيكون رواية الأقران رواية الأصاغر ما لكابر، هذا أنس لا شك أنه أصغر من عبادة بن الصامت، يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي موسى وأنس قال حديث عبادة حديث حسن صحيح. هذا الحديث في الحقيقة نعم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، جاء حتى عند الترمذي في كتاب الجنائز مر بنا، كذلك عند البخاري وغيره جاء أن عائشة رضي الله عنها قال أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت، تفسيره بتمام الحديث كلنا نكره الموت، قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله تبارك وتعالى، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متى يبشر؟ ومثله في صحيح البخاري متى يبشر تذكرون في هذه البرزخ لقاء الله، لكن المقصود منها الظاهر عند الموت وعند النزع، كما جاء في رواية أخرى عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله إلى آخره قال وليس منا أحد، قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، فقال صلى الله عليه وسلم وليس الذي تذهب إليه، هذا كأنه صحابي آخر، نعم تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأعصاب، في صحيح مسلم تشنجت الأعصاب، هذا لا يكون إلا عند النزع، وإذا جاء النزع فيأتي الملك يجلس عند رأس المؤمن فيقول أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه، هذا هو إذا بشر، وإذا كان كافرا منافقا فيقول أخرجي إلى غضب الله وسخطه، هذا هو إذا بشر، والله أعلم، لأن الحديث فيه قال ليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرد الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لله. فهذا تفسير الحديث، يعني يكون عند النزع في الحقيقة هناك المؤمن يكون على حسن الخاتمة فيكون إن شاء الله يبشر بالجنة، فهنا يكره يحب لقاء الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد لما أصيب بسكرات الموت. اللهم إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق أحب لقاء الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله من الذين يعني يبشرون برحمة الله ورضوانه وحسن الخاتمة. في الحقيقة هذه الأشياء ينبغي للإنسان دائما يدعو الله تعالى، وهو الرحيم الغفور الودود، إن شاء الله يوفق. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ثقة، أنه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صدوق يهم في بعض الروايات، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى بهذا فهو رواية صحيحة. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. هذه الرواية يعني هي إما أن تكون من مراسيل الصحابة. عائشة ما كانت ولدت في ذاك الوقت، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 7 سنوات. فمتى ولدت؟ بعد البعثة، يمكن بعد 6 سنين ولدت. نعم. فروت قالت: لما نزلت، وما كانت هي ولدت، لكن الصحابي إذا روى عن الصحابي فيكون لا ليس فيه شبهة الصحة، لا يقال هذا مرسل، أو تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حياته، وتمييزها وبعدما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا قال رسول الله: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، وفي رواية: يا عمة رسول الله، صفية، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. نعم، هذا الحديث يقطع قول كل مفسد مبتدع الذي يقول إن شيخنا وأنا مريده يضمن لنا الجنة. هكذا التيجاني، أحمد التيجاني يقول: من أخذ وردي فقد غفر له ما هو وأولاده وأولاده إلى يوم القيامة كلهم. فهذا كله كذب ودجل من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين غيروا دين الله عز وجل. نعم، الله المستعان. فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لا يقدر، يقول: لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. نعم، الله المستعان. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يعتمد على نسبه ولا جده ولا أبيه ولا كذا، وكل واحد نفسه نفسه، يوم يأتي فلا يقول إلا نفسي نفسي. قاله في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى، قال: حديث عائشة حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه أو لم يذكر فيه عن عائشة. الحديث الصحيح على كل حال أخرجه مسلم بهذا الطريق وغير الطرق، الطريق المذكور. نعم، الحديث صحيح. نعم. يقول عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هشام بن عروة عن أبيه، أبوه من؟ عروة بن الزبير تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا ذكر شيء، قال: سلوني من مالي ما شئت. هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مال؟ نعم. لا لا، لو كان لكان ذكر. على كل حال هنا قال: سلوني من مالي ما شئت. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك من المال؟ يقول: توربشتي، إنه ليس من المال المعروف في شيء، إنما عبر ذلك عما يملكه من الأمر وينفذ تصرفه فيه، ولم يثبت عندنا أنه كان ذا مال لا سيما بمكة. ويحتمل أن الكلمتين آني من وما وقع الفصل فيهما من بعض من لم يحقق من الرواة فكتبهما منفصلتين. كيف يعني؟ سلوني ما لي ما شئت، كأنه يقول هكذا. على كل حال، لكنه قال القاري أنه يرده قوله تعالى. نريد أن نفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ماله، هل كان عنده مال؟ قال لما قال التورة بشتي أنه لم يكن عنده المال، يعني استفيدوا من قوتي من حيلي وكذا، لكن القاري يقول لا، يرده قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي بماذا أغنى؟ أي بمال خديجة، لأنه لما كان بدأ يتجر لخديجة فكان خديجة فكان له مال، أي بمال خديجة رضي الله عنها، على ما قال المفسرون. وأيضا لم يلزم من عدم وجود المال الحاضر للجواد ألا يدخل في شيء من المال في الاستقبال، يعني كأنه يقول إن لم أملك شيء فإذا ملكت فسوني فأطلبوني وسلوني من مال ما شئتم، أما عند الله تعالى فلا أغني عنكم من الله شيئا. الله المستعان. نعم. مما لي قال هو أنه أصلا يكتبون من ميم ميم مما لي، مما لي من أي شيء لي. طيب أي شيء له؟ يدل على المال والله أعلم، وإلا إيش يسألونه؟ فلا يختلف الحكم سواء كتبت من مالي أو من مالي. نعم. ولكنه يقول يعني يقصد به أما يملكه من الأمر وينفذ أو ينفذ تصرفه فيه في أي شيء، ولكنه على كل حال كان قد يكون والله أعلم، ولو كان مالا قليلا خذوا مني، ولو كان قليلا مما يملكه قوت يومه وليله، يدخل فيه هذا المعنى إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا جاء ذكر هنا أيضا قال وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونساءه وأهله فقال يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار وسعوا في فكاك رقابكم يا عائشة بنت أبي بكر يا حفصة بنت أبي بكر يا أم سلمة. هل يكون هذا صحيح؟ لا يمكن، لأن عائشة لم تكن ولدت في تلك الأيام لما نزلت، وهذه في بداية ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لم تكن عنده زوجة إلا خديجة رضي الله عنها، وفي حياتها لم يتزوج، لما ماتت تزوج سودة بنت الزمعة وهاجر بها، والباقيات الصالحات قد تزوجهن في المدينة. نعم. وفي بعض الروايات جاء فجمع قريش فأما وخص، هذه رواية أيضا صحيحة إن شاء الله. ثم قال باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي ثقة، عن عيسى ابن طلحة أبو محمد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. نعم. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. والسبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. فهذا بعيد عن الرئة بعيد عن السمع وكل شيء، وخاصة إذا كان في الليل يقوم الإنسان ويبكي أمام الله تعالى فله هذه الفضيلة. نعم. قال وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس قال وهذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو مدني ثقة روى عنه شعبة وسفيان والثوري محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن أبي طلحة. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا أيضا حديث صحيح آخر، حديث أبي ريحانة أخرجه أحمد مرفوعا، قال حرمت النار على عين دمعت أو بقت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عينا ثالثة، هكذا جاء. نعم. وهي سهرت في سبيل الله، المقصود منه في الجهاد في سبيل الله، إما لحفظ الصغور رباط أو في الجهاد مع العدو. نعم. ثم قال باب ما جاء، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبقيتم كثيرا. قال حدثنا، لم يذكر هنا إلا لضحكتم قليلا، قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري ثقة، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن إبراهيم ابن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر. إبراهيم بن المهاجر قالوا صدوق في لهجته، إلا أنه فيه بعض الضعف يخطي في بعض حديثه، لكن الرواية جاءت أيضا من طرق أخرى عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون. لا شك فيه، إني أرى ما لا ترون، يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما رأيناه الناس، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تعط، أط يعط بمعنى صر يصر، يعني لها صوت من ثقل الشيء، السماء لها صوت من ثقل الشيء، أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى السعدات. إلى السعدات هي السعد في الحقيقة الطريق المكان الذي يكون إلى المرتفع، إلى المرتفع، وهي المقصود منها الجبال وكذلك الصحاري، هربتم من المساكن أو من القرى إلى أن تخلوا مع الوحوش وغيرها، السعدات إلى الصحاري وإلى الجبال، لخرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله، أي تنادون الله تبارك وتعالى وتسألون الله تبارك وتعالى، لوددت أني كنت شجرة تعضد، لوددت أني كنت شجرة تعضد أي تقطع. هذا الحديث حسن، وإبراهيم المهاجر فيه بعض الضعف لكنه جاء من طرق أخرى. قال هنا قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس، قال هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال. هنا أراد أن يبين، قال أبو ذر لوددت أني كنت شجرة تعضد، ويروى عن أبي ذر موقوفا هذا الجزء، لوددت أني كنت شجرة تعضد، بعدما روى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء قال أبو ذر لوددت أني كنت شجرة تعضد، وهذا هو الراجح، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أبي ذر رضي الله عنه. نعم. هذا مدرج، يسمى مدرج في متن الحديث. نعم. ما من موضع إلا واضع جبهته ساجدا، قال القارئ أي منقادا، ليشتمل ما قيل أن بعضهم قيام وبعضهم ركوع وبعضهم سجود، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. نعم. لا ما تلذذتم نساءكم فرور، لخرجتم من منازلكم إلى السعدات، وهي الطرق وكذلك جمع طريق، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه، وقيل المراد هنا البراري والسحاري، تجأرون إلى الله تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء. نعم. وفي الباب يعني إلى آخره. الله المستعان. نعم. ينبغي للإنسان أن يكون دائما ينظر إلى أو يتذكر ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم، كذلك لا يتجرى فيتذكر ما عنده من العقاب وعذاب الجحيم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه العلوم كلها، وكانت في الحقيقة موضع هم وغم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا لقي إنسانا كما قال: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي. فكان صلى الله عليه وسلم قلبه كأنه ممتلئ بالهم والحزن، لكنه لا يظهر للناس إذا لقيه. فينبغي للإنسان أن يكون دائما مع أخيه وخاصة مع أهله، في الحقيقة ينبغي ألا يبث همومه إلى أهله وأولاده إذا دخل، فإظهار الهم والغم. سبحان الله، ذكر عن الشعبي أنه قال: منذ 40 سنة لا أرى إلا بعين واحدة، ولكن لا يعلمه أهلي. الله أكبر. ما أخوة ابن المبارك؟ لا ليس ابن المبارك، هو الشعبي أو أحد من التابعين. الشيخ عندك شيء؟ نعم، ذكر عن بعض السلف التابعين الظاهر، قال: منذ 40 سنة لا أبصر إلا بعين واحدة، ولكن لا يعلمه أهلي. فلا ينبغي للإنسان أن يزعجهم ببث همه في الخارج، يكون مهموم، قد يكون مسألة وقعت له في المكتب وجامعة وكذا، اتركه هنا، لا تشغلهم بهذا ويموتوا قبل أن يموتوا. نعم، فهذا هو يعني يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو علمتم ما آلم لبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. نعم، ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أهله وكان يمازحهم ويضاحكهم ويدخل السرور عليهم. فينبغي للرجل إذا كان رجلا لا يبث همه إلى غيره، ولو كان قلبه يسجر مثل النار. نعم. باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليذكر. فقال هذا قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس أنه قال: اللهم صل على محمد.